الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الاقتصادي للدكتور ماهر ملندي. الوحدة التعليمية الثالثة، الدرس الثاني، القانون الدولي المالي، الجزء الأول، مفهوم الاستثمارات الأجنبية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 66 إلى الصفحة 81. تقدمة مبادرة ضوء بصوت شذا شليحة. يهدف هذا الفرع الأساسي أيضاً للقانون الدولي الاقتصادي إلى صياغة أسس قانونية بقصد تنظيم ظاهرة المديونية الخارجية والقروض الدولية ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة والمشتركة، وتنظيم أسعار الصرف والتبادلات الدولية النقدية، والتأمين الدولي لتنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمارات والسلع والخدمات. وترتبط جميع هذه العمليات المالية والنقدية بشتى مناحي الحياة الاقتصادية المعاصرة، وخاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح الأسواق العالمية وتخفيف القيود على الصرف الأجنبي، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات والتبادلات التجارية الدولية. مفهوم الاستثمارات الأجنبية. يعد الاستثمار الدولي من أهم النشاطات العابرة للحدود ضمن مجال العلاقات الدولية الاقتصادية، ويتعلق خصوصاً بنقل الأموال الوطنية العامة والخاصة عبر توظيفها في مشروعات اقتصادية وتنموية خارج الحدود الوطنية بقصد تحقيق الربح. لذلك يستبعد من مفهوم الاستثمارات الدولية مجرد الانتقال العابر للأموال دون توافر قصد توظيفها للاستثمار كمصاريف النقل والسفر والسياحة وشراء العقارات للأغراض الشخصية وما إلى ذلك من حركة تنقل الأموال لأهداف لا علاقة لها بالتجارة والاستثمار. أنواع الاستثمارات الأجنبية. لجأت الكثير من الدول إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكليها العام مثل المشروعات الدولية المشتركة، والخاص كالاستثمارات الأجنبية الخاصة، وتوفير المناخ المناسب والضمانات القانونية والسياسية الملائمة لها، وذلك بالرغم من أن معظم هذه البلدان قد دأبت على وصف الاستثمارات الخاصة بأنها أدوات إمبريالية لاستغلال الموارد الطبيعية للدول الفقيرة وتجاهلها لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول وتحويلها لتدفقات مالية ضخمة والمتمثلة بالأرباح المتحققة باتجاه الدول التي يتبع لها المستثمرون الأجانب، وهذا ما يتعارض مع المصالح الوطنية للدول النامية. أولاً، المشروعات الدولية المشتركة، وهي إحدى أشكال الاستثمارات الدولية ومظهر من مظاهر التعاون الدولي لتمويل عملية التنمية الاقتصادية، ويطلق أحياناً على هذه المشروعات تعبير الاستثمارات الدولية العامة مقارنة بالاستثمارات الدولية الخاصة. ويمكن تعريف المشروعات الدولية المشتركة بأنها المشروعات التي تشترك في إنشائها دولتان أو أكثر بقصد القيام بنشاط استثماري معين لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية للدول الشركاء. أولاً، شروط المشروع الدولي المشترك. تنشأ المشروعات الدولية المشتركة تحقيقاً لمصالح متبادلة بين أكثر من دولة لاستغلال مشروع اقتصادي أو إدارة مرفق عام مشترك يعود بالنفع على جميع الشركاء. وهنا يتوجب توافر الشروط التالية في المشروع الدولي المشترك. 1- أن تكون المساهمة عبر حكومات دول إما بشكل مباشر أو بواسطة إحدى هيئاتها ومؤسساتها العامة التابعة لها، وهذا ما يميز المشروع الدولي المشترك عن الاستثمار الأجنبي الخاص الذي يسهم به رأس المال الأجنبي التابع للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. 2- أن يكون الهدف هو خدمة التنمية الاقتصادية الدولية، وهذا ما يميز المشروع الدولي المشترك عن المنظمة الدولية التي تستهدف تطوير مجالات التعاون الدولي، بينما يقوم المشروع الدولي المشترك بنشاط استثماري عابر للحدود لإنتاج سلع أو تقديم خدمات لدول أو أفراد. 3- أن يتصف المشروع الدولي المشترك بالثبات والدوام، وليس المقصود هنا أن يستمر المشروع قائما إلى الأبد، ولكن يجب أن يكون له نظام قانوني مستقر، وليس مجرد نشاط اقتصادي أو استثماري عرضي ومؤقت. ثانيا، أنماط المشروع الدولي المشترك. تتخذ المشروعات الدولية المشتركة أشكالا قانونية مختلفة، سواء من حيث التمويل والبنية التنظيمية والإدارة، وهذا ما يتعرض له الميثاق المنشأ للمشروع ونظامه الداخلي المتفق عليه بين الأطراف المعنية، والذي ينظم أيضا الشخصية القانونية للمشروع ونظام العاملين فيه وإجراءات تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير وتطبيق أحكامه. ومن الصيغ القانونية المألوفة للمشروع الدولي المشترك الآتي: ألف، الشركة الوطنية ذات النظام الدولي أو شبه الدولي، حيث يأخذ المشروع الدولي صفة الشركة التي تتمتع بجنسية إحدى الدول الأطراف أو دولة غير طرف في المشروع، أو يتمتع بجنسية متعددة تشمل جنسيات كافة الدول الأطراف. وهنا تستطيع الدولة التي يستثمر المشروع على أراضيها أن تحتكر عناصر إدارة ومراقبة نشاطات المشروع وإخضاعه لقانونها الداخلي، لكن بما لا يتعارض مع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الدولي المنشأ للمشروع. ومن الأمثلة المعروفة على هذا الشكل من المشروعات الدولية المشتركة إنشاء بنك التسويات الدولية كشركة مساهمة سويسرية تتمتع بنظام دولي خاص يستمد أحكامه من الاتفاق المنشأ عام 1930 والمعقود بين ألمانيا وفرنسا واليابان وتركيا وسويسرا. ب، الشركة الدولية، وهو الأسلوب المفضل لإدارة المشروع الدولي المشترك، حيث لا يخضع هذا المشروع لجنسية دولة معينة أو لنظامها الداخلي، وإنما يحدد الاتفاق المنشأ للمشروع نظامه وشخصيته القانونية المستقلة وجميع الأحكام التفصيلية الأخرى. وهنا تطبق بالإضافة إلى نصوص الاتفاق المنشأ المبادئ العامة المتعارف عليها لدى الأنظمة القانونية المختلفة. مثال ذلك الشركة الأوروبية لمعالجة النظائر المشعة كيميائيا، والتي تأسست بموجب اتفاق عام 1957 المعقود ضمن إطار المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي. جيم، المرفق الدولي العام، وهنا يتم إنشاء هيئة أو مؤسسة عامة لاستغلال وإدارة مرفق عام يقدم خدماته دون تحقيق أرباح. ويجد هذا الشكل من المشروعات الدولية المشتركة أكثر تطبيقاته في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات الدولية، وكذلك في مجال الصيرفة وإنشاء بنوك التنمية الإقليمية وتطوير مصادر الثروة الطبيعية المشتركة. وأهم أمثلتها ما يتعلق بإنشاء المصرف العربي الدولي للتجارة والتنمية، وذلك بموجب اتفاق عام 1973 بين مصر وليبيا وسلطنة عمان، حيث نصت المادة العاشرة من هذا الاتفاق على أنه لا تسري على المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أو شركات القطاع العام والشركات المساهمة في الدول الأعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه. بالفعل، فقد أسهمت المشروعات الدولية المشتركة باعتبارها إحدى صور الاستثمارات الدولية في تأدية دور ملموس لتمويل مشروعات التنمية لدى العديد من الدول المتقدمة منها والنامية. ونذكر على سبيل المثال سلسلة من المشروعات المشتركة التي عقدتها جمهورية مصر العربية، وهي من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تلجأ إلى هذا النوع من التعاون المشترك في مجال الاستثمارات الدولية، وخاصة ضمن قطاع البترول. ثانيا، الاستثمارات الأجنبية الخاصة. بالرغم من أن رأس المال الحكومي يمثل مصدرا مهما من مصادر التمويل الدولي للاستثمارات، إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الفعال الذي تؤديه رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في عملية التنمية. ويتلازم تطور الاستثمارات الأجنبية الخاصة مع تقدم الفكر الاقتصادي، حيث كانت تقتصر نشاطات المؤسسات الرأسمالية لدى الدول الصناعية الكبرى على تصدير السلع الإنتاجية واستيراد المواد الأولية دون إيلاء الاهتمام الكافي لاستثمار رؤوس أموالها في الخارج. لكن مع تركز رؤوس الأموال وازدياد الفائض منها واحتكار قطاعات إنتاجية معينة من قبل شركات استثمارية ضخمة، بدأ أصحاب رؤوس الأموال يتجهون للاستثمار خارج بلدانهم بدلا من القبول بعوائد متواضعة أو ادخار أموالهم في حسابات مصرفية ذات فوائد ثابتة ومنخفضة. وبالتالي أصبحت رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إحدى أهم المصادر الدولية لتمويل المشروعات الاستثمارية لدى الدول النامية، وخاصة بما تجلبه من موارد مالية وخبرات فنية وتكنولوجية حديثة لا تستطيع الدولة المستثمر على أراضيها تدبيره من مصادر تمويلها الداخلية أو بما قد يتاح لها من قروض ومساعدات خارجية. وتقسم الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى نوعين، هما أولاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يرغب بشكل عام أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الإسهام في المشروعات الاستثمارية المباشرة التي تكفل لهم ملكية المشروع بأكمله أو بنسبة كبيرة منه أو بالسيطرة على إدارته، وهذا ما يسمح لهم أيضاً بالتحكم في خطط الإنتاج والتشغيل والتسويق وتحويل الأرباح والفوائد للخارج. ثانياً الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتمثل نسبة كبيرة بين المشروعات الاستثمارية الخاصة، وذلك بما تقدمه من إسهامات مالية على شكل قروض أو تسهيلات لتوريد سلع وخدمات أو لدعم صادرات بعض المشروعات الوطنية أو عبر الاكتتاب في السندات والأسهم التي تصدرها الدولة المستوردة لرأس المال الأجنبي الخاص، ويكون لكل سند قيمة معينة وسعر فائدة محدد، حيث تلتزم الدولة المصدرة للسند بالوفاء بقيمته عند حلول أجل استحقاقه، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة التي يستفيد منها حامل السند طوال مدته. وقد تعمد الدولة إلى طرح نسبة من أسهم الشركات والمشروعات المزمع إنشاؤها للاكتتاب فيها بمعرفة المستثمرين الأجانب، وذلك للحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعاتها التنموية. تشجيع الاستثمارات الأجنبية. تأكيداً لمبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية، فإن لكل دولة ذات سيادة الحق المطلق في تنظيم واستغلال واستثمار ثرواتها وفق ما تقتضيه مصالحها الوطنية، بما في ذلك الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية لديها، أو بالعكس تقييد مشاركة الأجانب في تمويل هذه المشاريع واستثمارها. ويلاحظ بأن معظم الدول النامية الحديثة الاستقلال أو الاشتراكية كانت تحظر أو تتشدد في إجراءات تملك أو حيازة أو استثمار الأجانب لمواردها الوطنية نتيجة ما يجول في خاطرها من ذكريات سيئة خلال حقبة الاستعمار وانهيار ثقتها في الاستثمارات الأجنبية، بينما نجد دولا أخرى ترحب برؤوس الأموال الأجنبية بل وتمنحها الامتيازات والتسهيلات للاستثمار على أراضيها، مما يسهم في تشغيل طاقاتها الإنتاجية المعطلة بسبب عجز مواردها المالية الذاتية. وما تحققه هذه الاستثمارات من زيادة في الصادرات والضرائب وفي نقل المعرفة والخبرة التكنولوجية، وما توفره من دراية تجارية وتأهيل للطاقة العاملة والتواصل مع الأسواق الخارجية. وقد تلجأ بعض الدول إلى اتباع سياسة معتدلة تجاه الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح للأجانب الاستثمار على أراضيها بشرط قصر الاستثمار في المجالات الحيوية والأساسية للاقتصاد الوطني على المستثمرين المحليين، أو تملك العناصر الوطنية لأغلبية رأس مال المشروع، مما يسهل التحكم بإدارته ومراقبة نشاطاته. وبذلك تستطيع الدولة المضيفة الحصول على الموارد المالية والخبرات الفنية والإدارية اللازمة لدفع عجلة التنمية دون أن تفقد السيطرة على مقدراتها الاقتصادية، بينما يشعر المستثمر الأجنبي بالإطمئنان من خلال مشاركة رأس المال الوطني له في استغلال واستثمار المشروعات الوطنية. أولاً الحوافز المشجعة للاستثمارات الأجنبية. يتطلب نمو الاستثمارات الأجنبية توافر العديد من المقومات الضرورية كالأسواق المنفتحة والمواد الأولية والقدرات الشرائية والدخول العالية وقوى العمل المؤهلة، وعلى الأخص توفير المناخ الملائم لتكوين بيئة مشجعة ومواتية للاستثمار. لذلك تلجأ الدول إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات الشاملة للعديد من الضمانات والحوافز لحماية رأس المال الأجنبي ضد المخاطر التي قد يتعرض لها، ولتحقيق معدل عال من الأرباح والتطور. وتشمل أهم الحوافز المشجعة للاستثمارات ما يلي: 1- الاستقرار السياسي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي ومواجهة الأزمات الطارئة والتغلب عليها. 2- سيادة نظام اقتصاد السوق الحر الذي يضمن حق الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وحرية تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال وعناصر الإنتاج الأخرى وفق قواعد العرض والطلب. 3- ثبات السياسات الاستثمارية وسعر صرف العملة والفائدة على المدى المنظور. 4- توفير البنية الهيكلية وسوق واسعة ونشيطة ووسائل اتصالات حديثة. 5- تأهيل البنى المؤسساتية، وخاصة بوجود نظام قضائي قادر على تحقيق العدالة والمساواة وفرض سيادة وحكم القانون. 6- تأصيل الثقافة الرافضة لممارسات الفساد كالرشوة والابتزاز والمحسوبية والغش والتدليس والتزييف والتلاعب بالجودة والمواصفات، وإقرار القواعد القانونية الفعالة لمكافحتها بكل تجرد وعدالة ومساواة. 7- تسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية والتنفيذية والمالية. 8- شفافية النظام الضريبي والجمركي وعدالته، وتوفير كافة التسهيلات المصرفية والائتمانية التي تكفل وجود نظام نقدي حر وسهولة تحويل الأرباح وعوائد الاستثمار وأقساط القروض وفوائدها وأجور ومكافآت العاملين الأجانب. 9- وضع سياسة مناسبة للفائدة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية مع تخفيض معدل الفائدة لإغراء المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. 10- تأمين الطاقة العاملة المؤهلة والماهرة والقادرة على الإنتاج، وإقامة دورات تدريبية مع متابعة التطورات العلمية والمعرفة التكنولوجية الحديثة. 11- سهولة نقل التكنولوجيا واستيعابها وتحسين شروط التعليم الفني والمهني. 12- وضوح القوانين والتشريعات والأنظمة العادلة والمشجعة لنمو الاستثمارات الدولية، والتي تتضمن بعض الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمركية في بدء النشاط الإنتاجي، وتتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة المضيفة للاستثمارات. 2- تشجيع الاستثمار الأجنبي في سوريا. أسهمت البرامج والسياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكل فعال في تدعيم عملية التنمية لدى العديد من البلدان النامية، كما أدت دورا أساسيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بالإسهام في خطة التنمية. ونذكر هنا على سبيل المثال قانون الاستثمار المصري رقم 230 لعام 1989، الذي يتضمن جملة من الحوافز الضريبية والجمركية ومنح القروض الحكومية ذات الفوائد المنخفضة وضمان حرية تنقل عناصر الإنتاج والتسعير وما إلى ذلك من تسهيلات أخرى. ولعل التشريعات السورية تمثل أيضا إحدى أهم الأمثلة للسياسات التشجيعية والمحفزة لجذب الاستثمارات الدولية. نذكر منها على الأخص: 1- قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ميلادي، والذي كان يشكل لغاية مطلع العام 2007 ميلادي نقطة الارتكاز القانونية لتشجيع الاستثمارات في سوريا. ومن أهم الأحكام التي تضمنها هذا القانون نذكر الآتي: 1- الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها، وذلك عما يستورده المشروع الاستثماري من عناصر إنتاج وآلات وتجهيزات ومعدات وآليات النقل، على أن تستخدم هذه المستوردات حصرا في أعمال المشروع. 2- إعفاء الشركات المشتركة والمساهمة من جميع الضرائب المفروضة على الدخل والعقارات لمدة 7 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. 3- إعفاء الشركات الخاصة من جميع الضرائب المفروضة على الدخل والعقارات لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. 4. إعفاء الشركات المشتركة والمساهمة والخاصة 2 إضافيتين من الضرائب إذا تجاوزت صادرات المشروع 50% من مجمل إنتاجه الكلي خلال فترة الإعفاء. 5. السماح للمستثمر بالاقتراض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية، وذلك بضمان أمواله الخاصة وفقاً للأنظمة المرعية لدى تلك المصارف. 6. السماح للمستثمر بتحويل أمواله للخارج بنفس الشكل الذي وردت به إذا لم يتمكن من إقامة مشروعه. 7. السماح للمستثمر بتحويل حصة الأموال الأجنبية بعد انقضاء 5 سنوات على أساس القيمة الفعلية للمشروع، بشرط عدم تجاوزها قيمة رأس المال الأجنبي المحول للقيام بالمشروع. 8. يحق للمستثمر تحويل الأرباح والعائدات بالعملات التي وردت بها أو بأي عملة قابلة للتحويل عبر مصرف سوريا المركزي. 2. المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2001 ميلادي، والذي جاء معدلا لبعض فقرات القانون الملغى رقم 10 لعام 1991، وليصبح أكثر تماشيا مع متطلبات الاستثمار وأهم بنوده. 1. يحق للمجلس الأعلى للاستثمار تمديد فترة تأسيس المشروع إذا تبين وجود ظروف استثنائية تعيق التنفيذ خلال مدة 3 سنوات المقدرة للتأسيس. 2. يحق للمجلس الأعلى للاستثمار تمديد مدة الإعفاء الضريبي لمدة 2 إضافيتين إذا أسهم المشروع بزيادة صادراته حتى 50% من الإنتاج، و2 إضافيتين للمشاريع التي تؤسس في المحافظات النامية مثل الرقة والحسكة ودير الزور. 3. السماح بفتح حسابات خارجية بالقطع الأجنبي وإمكانية تحويل الأرباح من المصارف السورية إلى المصارف الأجنبية بسعر صرف الدولار في سوق الدول المجاورة. 4. إعفاء الشركات المشتركة من رسم الطابع على الأسهم المتداولة. 5. إعفاء الشركات المساهمة من 50% من رسم الطابع على إصدار الأسهم. 6. تخفيض الضرائب التصاعدية على الشركات المساهمة من 32% إلى 25% كحد أعلى، وإعفائها من الرسوم الأخرى والإضافات على الضرائب. 3. المرسومان التشريعيان رقم 8 و9 الصادران بتاريخ 27/1/2007 ميلادي. 3. المرسومان التشريعيان رقم 8 و9 الصادران بتاريخ 27/1/2007 ميلادي، وأهم أحكامهما ما يلي: 1. السماح للمستثمر بتملك واستئجار العقارات اللازمة لإقامة المشاريع أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة، بشرط استخدامها حصراً لأغراض المشروع. 2. يتوجب على المستثمر عند إلغاء مشروعه أو تصفيته بشكل نهائي أن يتخلى للغير من المواطنين العرب السوريين عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا. 3. تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة أصولا بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية وبعملة قابلة للتحويل من الخارج، ولا يجوز الحجز على المشروع سوى بحكم قضائي. 4. يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته وللعمال غير السوريين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة. 5. يحق للمستثمر غير السوري تحويل أرباح المشروع وفوائده وحصيلة التصرف بحصته من المشروع للخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة أصولا، وكذلك إعادة تحويل رأس المال الأساسي للخارج بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر. 6- يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعاية الدول العربية والأجنبية العاملين في المشاريع الاستثمارية الموافق عليها بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة للخارج وبعملة قابلة للتحويل بشرط تسديد الضرائب المترتبة عليها وبواسطة المصارف المرخصة أصولاً. 7- تراعى أحكام الاتفاقات الدولية الثنائية 7- تراعى أحكام الاتفاقات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار والضمان النافذة في سوريا. 8- للمستثمر حرية التأمين على مشروعه لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سوريا. 9- يتمتع المشروع الاستثماري بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وبكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا كان المشروع ضمن قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والنقل والاتصالات والتقانة والبيئة والخدمات والكهرباء والنفط والثروة المعدنية. 10- يحق للمستثمر استيراد جميع احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع، كما تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية بشرط استخدامها حصرا لأغراض المشروع. 11- تتم تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والجهات العامة عن طريق الحل الودي أو باللجوء إلى التحكيم أو القضاء السوري المختص أو إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية عام 1980 أو إلى اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سوريا وبلد المستثمر أو في إطار منظمة عربية أو دولية، ويتم النظر في هذا النمط من النزاعات بصفة مستعجلة من قبل المحكمة المختصة. 12- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات والهيئات المختصة، ومهمته وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في سوريا وتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المرخصة أصولاً. 13- إحداث هيئة الاستثمار السورية والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ولها فروع ومكاتب داخل سوريا وخارجها، وتهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات وتقديم المشورة والبيانات للمستثمرين وإزالة العقبات والقيام بالنشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات والمشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار. هذا وقد أدت هذه الحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع السوري إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كاف إلى سوريا رغم تضافر بعض العوامل السلبية كضعف مناخ الحرية الاقتصادية وعدم وضوح التشريعات وتضاربها وانخفاض النشاط الترويجي المعني بتحسين مناخ الاستثمار وانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة وعدم الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة بالشكل الأمثل. حماية الاستثمارات الأجنبية: تتعرض الاستثمارات الدولية كغيرها من المشروعات الاقتصادية أو التجارية إلى عدد من المخاطر التجارية الناجمة عن حالات الخسارة والإفلاس وسوء الإدارة والانكماش والكساد والركود الاقتصادي، كما تواجه هذه الاستثمارات عدة مخاطر غير تجارية محتملة الوقوع في أقاليم الدول المضيفة لها. ولهذا يسعى المجتمع الدولي ككل بالإضافة إلى بعض الدول منفردة أو بشكل جماعي إلى إقرار بعض الضمانات القانونية الهادفة إلى حماية الاستثمارات الأجنبية من التعرض لمثل هذه المخاطر وتلافي آثارها الضارة أو تعويضا عما تلحقه من خسائر بالمشروع والمستثمر، وذلك تشجيعاً لتنقل رؤوس الأموال التي تشكل مصدراً مهماً للتمويل الدولي. أولاً، المخاطر غير التجارية للاستثمارات الأجنبية. تظهر المخاطر غير التجارية الناجمة عن الاستيلاء على المشروع الاستثماري بصور متعددة تختلف فيما بينها اختلافاً بيناً، رغم أهميتها لما تمثله من حرمان المستثمر الأجنبي من حقوقه وسلطاته الجوهرية على مشروعه. وتتجلى هذه الصور بالآتي: 1- الاستيلاء المؤقت، وهو إجراء سيادي تتخذه السلطات المختصة لدى الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي، يتمثل بوضع اليد مؤقتاً على المشروع بقصد حصر حق الانتفاع والاستغلال للصالح العام مقابل تعويض مناسب يتم أداؤه للمستثمر أو المستثمرين الأجانب للمشروع. وفي معظم الأحوال يتم اللجوء إلى الاستيلاء المؤقت للمشروع في ظروف طارئة كنشوب حروب أو أزمات اقتصادية أو انتشار أوبئة وكوارث، ولا يترتب عادة عن الاستيلاء المؤقت نزع حق الملكية عن المستثمر الأجنبي، وقد ينصب على موجودات المشروع فقط مخازن ومكاتب وبضائع أو على أصل القرض وفوائده أو على السندات الصادرة عنه، وذلك لفترة معينة ريثما تنتهي الظروف التي اقتضت اللجوء إليه. 2- نزع الملكية أو الاستملاك، حيث تعمل الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي باتخاذ إجراء سيادي أيضا سواء بقانون أو بقرار من السلطة التنفيذية يهدف إلى نزع ملكية المستثمر عن عقارات وموجودات المشروع القائمة على أراضيها، ويقترن بأداء تعويض مناسب للمستثمر الذي استملكت مشاريعه. وهنا نميز بين الاستملاك العام الذي يهدف إلى نزع ملكية قطاع معين يستثمر فيه الأجنبي تحقيقا لمصلحة عامة، والاستملاك الخاص الذي يستهدف مشروعا بذاته. فنزع الملكية أو الاستملاك يقع على عقارات محددة مقابل تعويض كامل ودون إجراء تعديل جوهري في نظام الملكية الخاصة. 3- المصادرة، وهو إجراء قضائي أو تنفيذي تقتضي اللجوء إليه دواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام أو الصحة العامة، وتستولي الدولة بموجبه على ملكية المشروع دون أداء أي تعويض. فالمصادرة بمثابة إجراء وقائي أو عقابي تتخذه سواء جهة قضائية كعقوبة تبعية لجريمة جنائية أو بقرار من السلطة التنفيذية لتجريد أعداء النظام ومعارضيه من إمكانياتهم المادية، وقد يتم اتباعه عقب الحروب لمصادرة الأموال الخاصة لرعاية الأعداء كغنائم حرب. 4- التأمين، وهو إجراء سيادي أيضا يصدر غالبا بقانون عن السلطة التشريعية في الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي، ويتم بموجبه نقل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إلى ملكية عامة، أي بالتعبير الشائع حرمان المستثمر من حقوقه الأساسية التي يباشرها على مشروعه وتحويلها للصالح العام دون احترام القواعد القانونية المتبعة في نزع الملكية. فالتأميم أوسع نطاقا من الإجراءات التقليدية لنزع الملكية، فهو لا يستهدف فقط أموالا خاصة أو عقارات محددة كالمصادرة، وإنما يشمل قطاعا بأسره من النشاط الاقتصادي أو إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد الوطني، فهو أقرب إلى الإجراء الموضوعي الذي يهدف إلى تحديد الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بين أفراد الشعب والتخلص من سيطرة واستغلال الاستثمارات الأجنبية الخاصة. وبالتالي فإن التأميم ليس بالضرورة إجراء عقابي أو جزائي يتم اتخاذه بمواجهة تصرفات مخالفة للقانون كما هو الحال بالنسبة للمصادرة التي تتخذ في حال عدم الوفاء بالتزامات عقدية أو مالية أو عدم احترام قواعد صرف العملة وتحويلها أو التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية، وإنما ينصب التأميم على وسائل الإنتاج الأساسية بحيث يتم إخراجها من دائرة الملكية الخاصة لتغيير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي بما يتفق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وقد استقر الاجتهاد القضائي والتحكيمي في هذا المجال على ضرورة دفع تعويض مناسب وسريع وفعال، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها الصادر عام 1926 في قضية مصنع كروزو بين ألمانيا وبولونيا. ويتم تحقيق شرط السرعة في أداء التعويض حسب مقدرة الدولة على الدفع الفوري أو الآجل أو بالتقسيط، على أن يتم أداؤه في أسرع وقت ممكن وخلال فترة معقولة. أما بالنسبة لشرط الفعالية، فالمفروض أن يكون التعويض قابلا للتحويل بعملة أجنبية إلى الخارج، بشرط أن لا يترتب على هذا الالتزام حصول ضرر جسيم بمصالح الدولة فيما يتعلق بتحويل نقدها إلى عملات أجنبية أو عدم توافر عملات الأجنبية اللازمة لديها. باختصار، تعد الدولة التي تلجأ إلى تطبيق إجراءات التأميم مسؤولة عن تقدير التعويض وفق ظروفها وإمكانياتها المالية والاقتصادية، بشرط أن يتم التعويض عن الأضرار المباشرة دون الالتزام بتعويض الأضرار غير المباشرة الناجمة خصوصا عن فوات الربح الفائت على المستثمر الأجنبي وما حاق به من خسارة محتملة. ويتم أداء التعويض في أحيان كثيرة بالإرادة المنفردة للدولة التي اعتمدت إجراءات التأميم أو بموجب اتفاقات يتم توقيعها لاحقا تنص على مقدار التعويض للمستثمرين الأجانب وكيفية أدائها. ثانيا، الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية. تعمد الدول المصدرة للاستثمارات إلى اعتماد سلسلة من البرامج والتشريعات الوطنية المهمة من أجل تأمين حماية قانونية لرؤوس أموالها الوطنية المستثمرة في الخارج، وخاصة عبر إنشاء هيئات عامة تنحصر مهمتها الأساسية في التأمين على استثمارات مواطنيها ضد كل أو بعض المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات، وذلك لقاء أقساط زهيدة يدفعها المستثمر المستفيد، بحيث إذا ما تحقق الخطر المؤمن عليه يكون للمستثمر الحق في الحصول من الهيئة المؤمنة على قيمة الضمان المتفق على تغطيته، على أن تحل الهيئة محله في مواجهة سلطات الدولة المضيفة للاستثمار المؤمن وذلك للمطالبة بحقوقه لديها. مثل هذه الهيئات العامة لضمان الاستثمارات ذات صبغة وطنية وتتبع للدولة التي تنتمي إليها، ويقتصر عملها عموما على ضمان استثمارات مواطني دولتها لتغطية المخاطر غير التجارية التي تتعرض لها هذه الاستثمارات في الدولة المضيفة، والتي تعهدت بموجب اتفاقات دولية بعدم التعرض للاستثمارات الأجنبية أو أداء تعويض عن الأضرار التي تلحق بها. وهنا نستطيع التمييز بين فئتين من الاتفاقيات الضامنة للاستثمارات الأجنبية. 1- الاتفاقيات الثنائية التي تبرم بين دولة جنسية المستثمر والدولة المضيفة للاستثمارات، وتتضمن في معظم الأحيان شروط تقيد من حق الدولة المضيفة في اتخاذ إجراءات نزع ملكية المستثمرين، مثل شرط الدولة الأولى بالرعاية وبند المساواة في المعاملة وقاعدة احترام الحقوق المكتسبة وأداء تعويضات للمستثمرين المتضررين وأحكام تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق وتفسير هذه الاتفاقيات. وهذا ما قد يرتب على الدولة المضيفة التزامات دولية تحفز المستثمرين الأجانب وتمنحهم الثقة لاستثمار أموالهم على أراضيها. 2- الاتفاقات الجماعية والتي تهدف إلى إنشاء نظام متعدد الأطراف، يتضمن أحيانا إقامة هيئات دولية للنظر في المنازعات الناشئة عن الاستثمارات الدولية كاتفاقية واشنطن لعام 1965 حول إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عبر وسائل التوفيق والتحكيم، أو تأسيس شركات مساهمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، وتهدف إلى تأمين المستثمر الأجنبي وتعويضه عن الخسائر التي تنجم عن تعرضه لمخاطر غير تجارية، وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء. ومن هذه الهيئات نذكر منها على الخصوص الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والتي تأسست بموجب اتفاقية سيول كوريا الجنوبية لعام 1984 ميلادي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي تم تأسيسها وفقا لاتفاقية الكويت عام 1970 ميلادي. نهاية الصفحة 81 ونهاية الجزء الأول.